بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه. قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذان الحديثان نقف عندهما الليلة إن شاء الله تعالى. أما عنوان هذا الحديث أو ترجمة هذا الباب فهو كما ذكر الإمام البخاري: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. طبعا هنا المراد بالمجلس والحلقة مجلس العلم وحلقة العلم. نعم. وهنا بعد أن ذكر الإمام البخاري صفات العالم وكيف ينبغي أن يكون رفيقا بطالب العلم شفوقا عليه، وينبغي أن يأخذه باللين كما مر في حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، هنا أراد أن يذكر آداب طالب العلم. ذكر فيما مضى صفات العالم، وسيذكر هنا الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فقال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، صار معروفا لديكم هذا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وهو ابن أختي الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، فهو يروي هنا عن مالك ابن أنس. وتجدون أيها الإخوة أنه كلما حدث البخاري عن إسماعيل هذا يورد الحديث عن شيخ آخر دائما، لأن إسماعيل ابن أبي أويس كما ذكرت لكم قد تكلم فيه بعضهم وضعفه النسائي. هنا يروي عن خاله مالك ابن أنس، وانتقله البخاري ما صح من حديثه، وهذه نقف عندها مرة إن شاء الله لأنني سئلت شيئا من هذا. ولذلك إسماعيل ابن أبي أويس كلما روى البخاري عنه يروي الحديث نفسه عن شيخ آخر، فسيرد هذا الحديث عن شيخ آخر برقم 474، سيرد عن عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك. نعم. حدثني مالك وابن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. من أبو طلحة هذا؟ هو الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل النجار المدني رضي الله تعالى عنه، وهذا حفيده إسحاق، وهذا كان كما رووا عنه أن الإمام مالك كان لا يقدم عليه أحدا في الحديث لأنه على غاية في التثبت إسحاق بن عبد الله. نعم. عبد الله هنا لو يعني خرجنا عن ترجمة إسحاق إلى ترجمة أبيه، لأن من المفيد أن نعرف من أبوه عبد الله. عبد الله هذا والده هو أخو أنس ابن مالك لأمه، يعني أنس ابن مالك أمه أم سليم، صحيح؟ وأبو طلحة تزوج أم سليم، وتعلمون في القصة المعروفة أن أم سليم وأبا طلحة كان لهما ولد ومرض، تذكرون هذا، وأن أم سليم حين مات الولد ورجع أبو طلحة وسأل عن ولده قالت هو أسكن ما كان عليه، وظن أبو طلحة أن ولده قد شفي وعوفي، وتزينت له أم سليم نعم في تلك الليلة. وفي الصباح لما علم أن ولده مات وقدمت له بذلك بمقدمة، لو أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية نعم ثم أرادوا أن يستردوها لمن أخذها أن يمنعها، فقال لها لا، قالت إذن احتسب ولدك، قال أفعلت ذلك؟ تزينت لي إلى آخره، ثم لم تخبريني، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث معروف نحن نذكره باختصار، وأخبره بما جرى معهما، فقال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما. فيقول أنس بن مالك فولد لأبي طلحة ولد بعد 9 أشهر، هذا الولد هو عبد الله، هذا عبد الله ابن أبي طلحة، إذن هذا الولد عبد الله هو من تلك الليلة، ليلة الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وليلة الاستسلام لحكم الله عز وجل. عبد الله هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بارك الله لكما في ليلتكما، ولد له عدة أولاد، إسحاق هذا أحدهم، إسحاق بن عبد الله، وله 4 أخوة آخرون، هؤلاء 4 أخوة من الذين كانوا من المحدثين، وكلهم ممن لهم رواية في الكتب الستة. إسحاق هذا، وله أخ آخر اسمه إسماعيل، وعبد الله وعمر ويعقوب، 5 محدثين لهم روايات في الكتب الستين. طبعا الإمام يروى عن في رواد حديث أنه ولد له 10 من الولد كلهم قرأوا القرآن. فنضيف إلى هذا لم يقرأوا القرآن فقط بل بعضهم كان من المحدثين. فإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أحد أولاد هذا الغلام. نعم. وعبد الله كذلك حين ولد جاء به أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسحاق ابن عبد الله. يروي عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب. أبو مرة غلبت عليه كنيته وهو معروف بكنيته واسمه يزيد. نعم. قالوا كان مولا لأم هانئ بنت أبي طالب يعني أخت عقيل، لكن كان ملازما لعقيل ابن أبي طالب فصار ينسب إلى أنه مولى عقيل ابن أبي طالب، وكان ثقة لكنه كان قليل الحديث. أبو مرة مولى عقيل يروي عن الصحابي الجليل أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي أيها الإخوة اسمه الحارث ابن مالك وقيل الحارث ابن عمر. أسلم يوم الفتح أو قبل الفتح بقليل، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وشهد اليرموك كذلك فيما بعد، وثم جاور بمكة. عاش 75 سنة، توفي 68 أو 65 للهجرة رضي الله تعالى عنه. فأبو واقد الليثي هذا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. هنا قد يقول قائل كيف قال أقبل مرتين؟ إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 منهم إلى رسول الله. طبعا المراد بأقبل الأولى يعني دخلوا المسجد، يعني دخل المسجد 3، فهؤلاء 2 منهما وأتوا إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ذهب. إذ أقبل 3 نفر، النفر في اللغة هم من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 يسمون نفرا، فنفر اسم جمع ليس له مفرد من لفظه. نعم. قد يقول قائل تمييز 3 ينبغي أن يكون جمعا، يعني تقول أنت 3 رجال لا تقول 3 رجل، تمييز 3 يجب أن يكون جمعا. فكيف قال 3 نفر؟ هنا باعتبار أن نفر اسم جمع قامت مقام الجمع، فكأنهم قالوا فأقبل نفر هم 3، أقبل نفر هم 3، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال يعني أبو واقد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المراد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر أنهما سلما، لكن ورد ذلك في الموطأ. فهذا الحديث يروي الإمام البخاري هنا عن مالك ابن أنس، وهذا الحديث يوجد في موطأ الإمام مالك بالجزء الثاني صفحة 960، من أراد أن يرجع إليه فهذا موضعه. ففي الموطأ زيادة فلما وقفا سلما. نعم. فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على مجلسه صلى الله عليه وسلم. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة. ما الفرجة؟ موضع خالي. نعم. وجد فرجة، الفرجة هي الخلل بين الشيئين كالانفراج في الباب والحائط. رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. نعم. وأما الآخر فجلس خلفهم، يعني لم يجد مكانا في الحلقة فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني فتولى ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. أولا نضبط الرواية، لأن القرطبي قد نص على أن الرواية الصحيحة أوى من غير مد، فآواه الله بالمد، ويذكر لذلك طبعا مثالا في القرآن: إذ أوى الفتية إلى الكهف. نعم، ويذكر الله تعالى عن عيسى بن مريم وأمه: آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فإذا الرواية الصحيحة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. ما معنى أوى إلى الله؟ قال يعني تقرب إلى الله ولجأ إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قعوده في مجلس العلم تقربا من الله تعالى. وهذه إشارة بليغة جدا في فضل طلب العلم. تكفي هذه الإشارة أن هذا الرجل وجد مكانا خاليا فجلس، أوى إلى الله فتقبله الله، قال فآواه الله. إذن أما أحدهم فأوى إلى الله يعني لجأ إلى الله وتقرب إليه. وبعضهم يقول هنالك حذف، أوى إلى الله يعني تقرب بمعنى انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الذي انضم إلى مجلس رسول الله إنما يريد مرضاة الله تعالى، ولذلك صح أن يقال أوى إلى الله. فالذي جاء إلى رسول الله ماذا يريد؟ يريد مرضاة الله. فالذي يأتي إلى أي عالم أو أي مدرس هل يريده هو؟ لا يريده هو، إنما يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك. قال فآواه الله يعني جازاه بنظير فعله، فقربه وجعله في حيز رضوانه. نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك إن شاء الله تعالى، ويوم القيامة يجعله يؤويه تحت ظل عرشه. نعم، هذا الأول. قال وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. مما استحيا؟ قال استحيا منعه الحياء من أن يزاحم الجالسين. لم يجد مكانا، الأول وجد فرجة فملأها، أما الآخر استحيا أن يزاحم أحدا فجلس خلفهم. هذا ما يوحي به الحديث. الحديث أخواني له شاهد من حديث أنس بن مالك رواه البزار الحاكم. ذكر أنس في حديثه أن الذي استحيا من شيء آخر، قال استحيا أن يفعل كما فعل الثالث الذي ذهب ولكنه جلس. فحياؤه أو استحياؤه إنما جعله في حديث أنس استحياء من أن يذهب، أما هنا مقتضى الحديث أنه ترك المزاحمة وجلس خلف الحاضرين. فقال عليه الصلاة والسلام فاستحيا الله منه. استحيا الله منه يعني قبل عذره بترك المزاحمة، نعم، وشمله بما شمل أهل الحلقة من الفضل والثواب والأجر، لأن الله تعالى حيي كريم لا يمنع فضله لأحد أقبل عليه سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة لا بأس من الإشارة إلى أن قوله فاستحيا الله منه كما يقول كثير من العلماء إن ذلك على سبيل المشاكلة، لأن الاستحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان خوف ذم وهذا التغير والانكسار مستحيل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون بأن هذا من باب المشاكلة، استحيا فاستحيا الله منه، وهذا كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله وأمثال هذا الباب الذي لا نريد أن نفصل فيه كثيرا هذه الساعة. إذن فاستحي الله منه يعني رحمه وأشركه في الثواب والأجر مع أهل هذه الحلقة. قال وأما الثالث وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هنا لما أعرض هذا الثالث؟ قال إن كان أعرض كرها بالجلوس، إن كان أعرض كارها فقد باء بسخط الله وغضبه، وهذا معنى أعرض فأعرض الله عنه. لذلك قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه أنه كان منافقا، يحتمل ذلك. نعم. وهنالك قول آخر وهو لا بأس به، وهو أنه لعل له عذرا فأعرض، فأعرض الله عنه يعني حرمه من شرف هذا الخير، من شرف وثواب هذا المجلس. لكن كلمة أعرض إنما تشي بالمعنى، بالمعنى الأول، فأعرض فأعرض الله عنه. وكلمة فأعرض الله عنه يا ترى هل هو دعاء من النبي يدعو عليه أن يعرض الله عنه كما أقول غفر الله لك، أم هي إخبار عن الله أن الله أعرض عنه؟ قالوا الظاهر أنه إخبار، لأن رواية حديث أنس فاستغنى فاستغنى الله عنه، فرواية أنس تدل على أن فأعرض فأعرض الله عنه إنما هو إخبار وليس بدعاء. نعم. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نستفيد من هذا الحديث بمجمله الآن؟ الفوائد التي تؤخذ من الحديث، الفائدة الأولى إخواني الكرام قالوا هي أنه يستحب الأدب في مجلس العلم، وأن يجلس القادم حيث ينتهي به المجلس. فهذا الثاني لما دخل لم يجد محلا، فأين جلس؟ جلس خلف القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام أطفى عليه صفة جميلة، قال استحيا فاستحيا الله منه. فإذا من الأدب إذا دخل الرجل مجلسا أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يزاحم أحدا. ولكن قال العلماء إن وجد فرجة عليه أن يملأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يبقى بين جماعة، حتى في صلاة الجماعة من وصل صفا وصله الله، فالنبي عليه السلام كان حريصا على أن يكون القوم متضامين إلى بعضهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبحان الله، الشيء الظاهر له أثر على المعنى على القلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. التناثر في المجلس، نعم، والترامي في الجلوس يعطي هذا المجلس نوعا من الضعف، مجلس مهلهل هش فيه مجال للثغرات، نعم، يدخل منها الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الذي وجد فرجة فجلس فيها وملأها بأنه أوى إلى الله فآواه الله. إذن ذات دلالة عظيمة جدا في أنه ينبغي أن نكون حتى في الظاهر متضامين، نعم، لا توجد بيننا ثغرات، إشارة إلى أن قلوبنا يجب أن تكون كذلك، ليس فيها اختلاف ولا ثغرات. الحلقة المستديرة الفارغة الوسط، صحيح. لذلك قالوا طبعا لأنه منهي أن يجلس الرجل في وسط الحلقة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الانضمام يعني اجتماع بعضهم إلى بعض في دائرة واحدة، فهذا لو أراد أن يدخل بينهم ويزاحمهم لاتسعت الحلقة، لكن منعه الحياة من ذلك. لعله لو دخل بينهم هكذا قسرا، والله أعلم، يفسحون له. لكن إذا أراد أن يفعل ذلك عنوة ويقتحم عليهم هذه الحلقة فيحدث تشويش في الدرس، وهم يسمعون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجلس في وسط الحلقة فهذا منهي عنه، فكان خير ما فعله أن جلس خلفهم. قال فاستحيا فاستحيا الله منه. كل نوع من الآداب سبحان الله والضوابط والأخلاق التي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هو الأدب الأول. الأدب أو الفائدة الثانية قالوا فضل مجالس العلم، لأن من كان في مجلس العلم فهو في كنف الله وإيوائه، هذا معنى عظيم، أوى فآواه الله. فنحن إن شاء الله في كنف الله وفي إيوائه، هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة إخواني قالوا جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الثالث فقال وأما الآخر فأعرض الله عنه. هل يعد ذلك غيبة؟ لا طبعا لا، النبي يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو المشرع. فقالوا جواز الإخبار عن أهل المعاصي للزجر عن أحوالهم والوقوع فيما وقعوا فيه، كما أن فيه من الفوائد استحباب الثناء على من فعل حسنا. إذا رأيت رجلا فعل أمرا جيدا وجميلا والشرع يوافق عليه فأثني عليه ليلزم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى فآواه الله، أوى إلى الله فآواه الله، الثاني استحيا فاستحيا الله منه، هذا ثناء على هؤلاء الثلاثة. هذه بعض الفوائد التي توجد في الحديث، ولعل هناك فوائد أخرى يمكن لبعضنا أن يلتمسها من الحديث. نبدأ بالحديث الذي بعده. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث بهذا اللفظ أيها الإخوة لم يذكره البخاري في الحديث الذي أورده، أورد معناه كما سيمر معنا. فأين أورده البخاري إذن؟ البخاري أورد هذا الحديث بهذا اللفظ مسندا موصولا طبعا في باب الخطب بمنى في كتاب الحج برقم 1741 بهذا اللفظ رب مبلغ أوعى من سامع، سيريده البخاري مسندا في كتاب الحج باب الخطب بمنى برقم 1741. سؤال الآن طبعا قبل أن أذكر هذا اللفظ لأنه أورده البخاري وأخرجه كذلك بهذا اللفظ الترمذي في سننه برقم 2657، سأذكر لكم الحديث من رواية ابن مسعود. لكن السؤال الآن لما ذكر البخاري هذا الباب هنا؟ هذه مناسبات تراجم البخاري أيها الإخوة. هنالك كتب ألفت في مناسبات تراجم البخاري، لأن فقه البخاري ودقة نظره تظهر من خلال هذه التراجم التي ذكرها لأحاديثه. فلما أورد البخاري هذا الباب هنا؟ قال رب مبلغ أوعى من سامع. قالوا طبعا ذكر البخاري هذا الباب للدلالة على جواز الأخذ عمن ليس بفقيه من الشيوخ إذا كان ضبط ما حدث به. فهنا رب مبلغ أوعى من سامع، طب هذا السامع الذي لم يكن على درجة وعي المبلغ أنأخذ عنه أم لا؟ نأخذ عنه إذا كان ضبط ما حدث. إذا الآن البخاري انصرف إلى الجهة التي ستأخذ عنها العلم، ذكر آداب طالب العلم ثم ذكر الجهة التي تأخذ عنها العلم. قال إذا كان ضابطا لما حدث به فليس شرطا أن يكون على درجة من الفقه ومن الوعي. هذا هو مراد البخاري. أما هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع فقد أخرجه الترمذي كذلك من حديث ابن مسعود وأحمد ابن حنبل قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا شيئا، وفي رواية حديثا، فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ، هذا دعاء لمن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى نضر الله امرأ؟ النضرة ما هي؟ هي الحسن والرونق والبهجة والنعمة، نعم، والبهاء في الوجه. وهنالك كذلك حديث يرويه، هذا حديث إخواني يرويه عدد من الصحابي، يعني بمعنى يرويه زيد بن ثابت كذلك كما عند إمام أحمد والترمذي وابن حبان. يقول الحديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يشترط في حامل الفقه أن يكون فقيها. إذن الناس قسمان: فقيه وحامل فقه، لكن حامل الفقه هذا إن بلغ فهو معدود في زمرة العلماء، والله تعالى يأجره على تبليغه. سيرد معنى ذلك. فلذلك قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه، سفيان بن عيينة المحدث الكبير، يقول: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، في وجهه نضرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: وفي ذلك دليل قوله عليه السلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قالوا: في ذلك دليل على أنه لا عبرة بالتقدم الزماني في العلم، فقد يكون المتأخر أوعى من المتقدم، فليست العبرة لمن سبق. عرفنا؟ لا عبرة للتقدم الزماني في العلم، بل قد يكون المتأخر أولى من المتقدم، والله تعالى أعلم. نرجع إلى الحديث. نعم، هذا شرح للترجمة فقط. يقول البخاري: حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد البصري، قال: حدثنا بشر. بشر هذا، بالمناسبة هؤلاء رجال هذا الإسناد كلهم بصريون، كلهم بصريون، فمسدد هذا بصري، وبشر هو ابن المفضل ابن لاحق البصري كذلك، الرقاشي مولاهم ومولى أبوه المفضل ابن لاحق من ثقات المحدثين، وروى له البخاري في الأدب المفرد. وبشر هذا يقول إمام أحمد عنه: إلى بشر المنتهى في التثبت في البصرة. هذا يعني نذكره لتعلموا كيف أن البخاري إنما روى عن أثبت الرواة وأعظمهم ضبطا وعدالة. الإمام أحمد يقول: إلى بشر المنتهى في التثبت في البصرة. وقال أبو داود: ليس من العلماء أحد إلا أخطأ في حديثه إلا بشر بن المفضل وابن عليا. ابن عليا مر معنا وقد نذكره في وقت آخر. وكان بشر على جلالته في العلم وعلى تثبته في العلم كان من كبار العباد، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يكثر من الصلاة، فروي عنه أنه كان يصلي في اليوم 400 ركعة. ومن قد يقول قائل: لعل هذا مبالغ به. قل مبالغ به، لو كان مبالغا به يدل على كثرة صلاته، على كثرة صلاته. رحمه الله تعالى، مات سنة 187 أو 186 للهجرة. بشر ابن المفضل يروي عن من؟ قال: حدثنا ابن عون. ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان اكتبوا جده، لأن هنالك راوي آخر اسمه عبد الله بن عون غير هذا، لئلا يلتبس الراويان. هو عبد الله بن عون بن أرطبان عالم البصرة، وهو مولى كذلك لرجل من مزينة، لذلك نقول المزني مولاهم لأنه كان مولا لرجل من مزينة. عبد الله بن عون هذا أعجوبي كان من أئمة العلم والعمل، وكان سيد القراء في زمانه، وسأذكر لكم نبذا من ترجمته. هذه التراجم تنهض بنا أيها الإخوة وتصلح أحوالنا إن شاء الله. عبد الله بن عون ولد في حياة ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة كلهم، ورأى أنس بن مالك، لكن لم يروي عن أحد من الصحابة. ولد في حياة ابن عباس ورأى أنس، لكنه لم يروي عنه ولا عن غيره من الصحابة. يقول ابن المبارك، وما أدراكم ابن المبارك، يشهد في ابن عون، يقول ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون، ما ذكر لي أحد إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ابن عون، فرأيته فوق ما ذكر لي. وقال عنه عبد الرحمن ابن مهدي العالم من أئمة الحديث والجرح والتعديل، يقول لم يكن بالعراق أعلم بالسنة من عبد الله بن عون. ويقول عثمان الدارمي سألت ابن معين من أئمة الجرح والتعديل عن ابن عون فقال هو في كل شيء ثقة. هذه شهادة عظيمة من ابن معين. ولذلك يقول شعبة بناء على هذه الدرجة العالية لابن عون هو في كل شيء ثقة، يقول شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره. رأيتم إلى هذه الدرجة العلمية التي تمكن فيها ابن عون. أضيف إلى هذا هذه الصفات الربانية التي كان عليها هؤلاء القوم رحمهم الله تعالى. يقول خارج أبي المصعب أحد الرواة، يقول صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. لازمه 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. ما الذي جعله في هذا الحال العظيم؟ يقول سلام ابن أبي مطيع كان ابن عون أملك الناس للسانه، أملك الناس لسانه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال معاذ أمسك عليك لسانك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقال كان أملك الناس للسانه، وسأذكر لكم قولا قاله فيما بعد. ويقول يونس ابن عبيد، يونس ذكرت لكم ترجمته باختصار، يونس ابن عبيد كان من أعظم الناس ورعا وتقوى وفضلا وزهدا. يونس ابن عبيد وهو من هو في الورع، يقول أعرف رجلا، إني لأعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر على ذلك. من يقصد بذلك؟ يقصد نفسه. يونس ابن عبيد يعني يقول من 20 سنة تمنيت أن يأتي علي يوم مثل أيام ابن عون في حاله، قال فلم يقدر على ذلك. لكن شو قال؟ وما ذاك بمانعه من أن يطلب ذلك فيما بقي، يعني سيحاول أن يكون مثله. هذه علامة تدلكم أيها الإخوة على أن العاقل هو الذي يعقد بصره بهؤلاء الناس، والذي يلاحظ أمثال هؤلاء الكبار في العلم والتقوى والورع لينهض بحاله. فهو من 20 عاما يحاول أن يكون مثل يونس، مثل عبد الله بن عون، بمثل هؤلاء فلنصاحب، وأمثال هؤلاء فلنلازم، وأمثال هؤلاء فلتلاحق أنظارنا وأبصارنا لنكون على هذه الدرجة العالية. وقال القعنبي كذلك يذكر عن ابن عون قال كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك، هذه غضبته بارك الله فيك. ويرون في ذلك قصة يعني لا حاجة الآن إلى ذكرها. قال وذكر عنه هذا التكامل، تكامل في التقوى، وهذه التقوى الحقيقية إخواني. قد تجد رجل يعني يدأب على قراءة القرآن والذكر والتسبيح وغير ذلك، ولكنه في جانب أخلاقه تجده شرسا لا يمكن أن يعاشر، من أغضبه بكلمة انفجر كالبركان. هذا ليس تكاملا في الأخلاق. ابن عون إذا غضب قال بارك الله فيك، ثم قال ذكر عنه أنه نادته أمه يوما فأجابها فارفع صوته فوق صوتها فأعتق رقبتين ليكفر عن ذلك. إذا هذا تكامل في التقوى والورع وفي الأخلاق مع الناس وفي البيت ومع الوالدين ومع الأسرة ومع الأولاد. نعم، لذلك يقول قرة بن خالد كنا نعجب من ورع محمد بن سيرين. محمد بن سيرين سيرد معنا لكن لن أذكر ترجمته اليوم، نكتفي بعبد الله بن عون. كنا نعجب من ورع محمد بن سيرين حتى أنساناه ابن عون، يعني لما رأوا ورع عبد الله بن عون نسوا محمد بن سيرين. وذكروا عنه قال مفضل ابن لاحق. من مفضل ابن لاحق؟ والد بشر ابن المفضل الذي يروي هنا عن ابن عون. مفضل ابن لاحق قال كنا بأرض الروم يعني في الجهاد، فخرج رومي فدعا إلى المباركة، فخرج إليه رجل فقتله ثم دخل في الناس. مفضل أراد أن يعرف من هذا الرجل، لو أن رجلا غيره خرج وقتله لتباهى أمام الناس أنه هو الذي فعل هذا. قال دخل في غمرة الناس، يقول مفضل ابن لاحق فجعلت ألوذ به لأعرفه، وكان قد وضع المغفر على رأسه، فرفع المغفر ليمسح وجهه فإذا هو ابن عون. هذا هو التكامل في الأخلاق وفي التقوى وفي الفضل. له كلمة جميلة نعم، ويعقب عليها الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء بكلام جميل ارجعوا إليه. قال ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قاعدة، ذكر الناس داء، لأنك حين ستذكر الناس تغتابهم أو قد تقع في أعراضهم أو قد يجرك ذلك إلى ما لا يحمد لك في عاقبتك. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. فكان عديم النظير في وقته زهدا وصلاحا. توفي سن 151 وعمره 85 سنة رحمه الله تعالى. يروي ابن عون عن ابن سيرين 151 يروي عن ابن سيرين، هو محمد ابن سيرين كذلك ذاك الإمام العظيم الكبير، نذكر ترجمته فيما بعد. وهو كان مولى أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأدرك 30 صحابيا ومناقبه كثيرة. توفي 110 للهجرة. ابن سيرين يروي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر. أولا من أبو بكر؟ أبو بكر الثقفي الصحابي، سنذكره فيما بعد. ولده عبد الرحمن هذا هو أول مولود ولد في الإسلام في البصرة. هذه يعني معلومات تصلح لأسئلة وأجوبة. من أول مولود في الإسلام ولد في البصرة؟ هو عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولد 14 للهجرة في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال لما ولد أطعم أبوه أهل البصرة جزورا. العقيقة يعني كانت جزورا، فكفتهم، كفت أهل البصرة. لما كفتهم؟ قال لأنهم كانوا قلة وكانت البصرة صغيرة جدا لم يكتمل بناؤها، يعني عدد أهل البصرة قليل، فجزور واحد كفى أهل البصرة. لذلك هو يقول عن نفسه روي عنه أنه يقول عبد الرحمن بن بكر قال أنا أنعم الناس. كيف؟ قال أنا أبو 40، له 40 ولد، وعم 40، وخال 40، أبي أبو بكر وعمي زياد ابن أبيه. أبو بكر وزياد ابن أبيه أخوان لأم، عرفنا؟ نعم. وأنا أول مولود في البصرة ونحرت علي جزور، يعني هو كان يفتخر بهذا، هذا عبد الرحمن. أما أبو بكر رضي الله عنه هو نفيع ابن الحارث، ويقال نفيع ابن مسروح. لما كني أبا بكر؟ تدلى من حصن الطائف ببكرة، حين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى من الحصن ببكرة وهرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فر إلى النبي عليه السلام وأعلمه أنه عبد فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 51 للهجرة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر هذا أيها الإخوة تحدث مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيما ذكر، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، هكذا قال أبو بكر بأن النبي قعد مرة على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه، يعني بخطام بعيره، أو قال بزمامه. الراوي يشك أنه قال أبو بكر بخطامه أو بزمامه، الخطام هو الزمام، المعنى واحد. طبعا يقولون أنه الذي أمسك بالزمام هو أبو بكر نفسه، ورد هناك روايات أنه لعله عمر بن خارجة أو لعله بلال، هناك روايات روى الإسماعيلي نعم عن أبي بكرة يقول أنا أمسكت بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يهم كثيرا الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي يوم هذا؟ طبعا متى وقف النبي على البعير؟ يوم النحر في ميناء، يوم النحر في ميناء. هنا وقف على البعير وقال للصحابة أي يوم هذا؟ قال فسكتنا. لما سكتوا؟ قال لأنه سأل عن شيء لا يجهل أحد، فظنوا أنه أراد غيره. سكتنا ماذا نقول؟ معروف أن هذا اليوم يوم ميناء، يوم النحر. وفي رواية إخواني سيريدها المصنف أنه لما قالوا، لما قال لهم أي يوم هذا، قالوا الله ورسوله أعلم. لما قالوا الله ورسوله أعلم؟ قال هذا من حسن أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم علموا أن الجواب الذي يقول يريدون أن يقولوا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مراد النبي مجرد الإخبار بهذا اليوم. لذلك فوضوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن تفوض الأمور بالكلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الشارع بشكل عام. قال إذن أي يوم هذا؟ فسكتنا، يريدون أن يفهموا من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، بلى كما نعلم هو كما ذكرت. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال هنا أراد النبي أن يؤسس لهذا الأمر الذي أراد أن يعلنه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمات أراد النبي عليه السلام أن ينطلق منها إلى هذا الأمر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هنا السؤال، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألهم أسئلة ثلاثة وسكت، ولم يجيبهم إلا بعد هذه الأسئلة الثلاثة كلها. قال ليستحضر عقولهم وأفهامهم وليتلقوا ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول. وهذه من طرائق النبي عليه الصلاة والسلام، الطرائق الرائعة العجيبة في التعليم، هيئ النفوس لتقبل ما سيقوله النبي عليه السلام. سأل سؤالا الجواب عنه واضح ولا يخفى لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى على أحد. إذن هناك أمر هام. فهذا السؤال والسكوت بعده جعل الصحابة يتحفزون لمعرفة ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. فقال لهم هذه القاعدة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الآن السؤال: أيهما أشد حرمة، الأموال والدماء والأعراض أم اليوم والشهر والبلد؟ الدماء والأموال والأعراض أشد حرمة، فكيف قال عليه السلام هي حرام كحرمة يومكم هذا؟ قال: لأن الصحابة وهم العرب كان قد تقرر عندهم وثبت في نفوسهم حرمة هذه الأشهر. الأشهر الحرم كانت معروفة عند العرب وتقرر عندهم حرمتها، لكن حرمة الأنفس الدماء والأموال كانوا في الجاهلية يستبيحونها، مع أنهم كانوا يحرمون هذا الشهر وهذا البلد يحرمونه، ولكن كانوا يستبيحون الأموال والأعراض والدماء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق مما تقرر في نفوسهم من حرمة اليوم والشهر والبلد إلى حرمة هذه الأشياء، ليفهمهم أنها أعظم حرمة من هذه الأشياء، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد يعني الحاضر الموجود في المجلس، ليس الشاهد يعني الناظر. فمن شهد منكم الشهر، يعني فمن كان مقيما، نعم، ليبلغ الشاهد الغائب. لما قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب؟ هذه القضية الهامة التي هي مفصل في حياة الأمة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتفوا بالسماع لأنفسهم والعمل به، بل عليهم أن يقوموا بتبليغه وروايته عنه. لما لهذا الأمر من أهمية؟ ليبلغ الشاهد الغائب، ليبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متداولا في الأجيال، يتداوله جيل بعد جيل، وتؤخذ منه المسائل وتستنبط منه الأحكام. هذا أيها الإخوة نداء النبي صلى الله عليه وسلم ليس للصحابة فقط، ولكن لنا كذلك. ليبلغ الشاهد الغائب، ليبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الأمة، ولتبقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر التي يرجع إليها الناس في أمورهم كلها. ثم قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا المعنى ذكرته في بداية الدرس عند ترجمة الباب. الآن ما الفوائد إخواني من الحديث؟ الفوائد الأخرى التي طبعا مرة سنعرفها: أولا أعراضكم، جمع عرض. ما هو العرض؟ العرض هو موضع المدح والذم للإنسان، يعني ماذا نسميه اليوم؟ السمعة. سمعة الإنسان هي عرضه، لأنه سمعته هي معرض المدح والذم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل سفك الدم وأخذ المال وسلب العرض في منزل واحد، لكي نعرف خطر الغيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الغيبة في منزلة القتل والسرقة، أليس كذلك؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فكم يستبيح الناس أعراض بعضهم ويظنونه هينا وهو عند الله عظيم. من هنا كلمة ابن عون، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. نعم. فقالوا الفائدة التي تبدو من الحديث هي مشروعية تبليغ العلم ليبلغ الشاهد الغائب والحث عليه، بل وجوب ذلك على العلماء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ، هذه اللام هي لام الأمر، فواجب على العلماء أن يبلغوا ما علمهم الله وأن يبينوه وأن يفهموا الناس ما لا يعرفونه. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هاي الفائدة الأولى، التبليغ والرواية ونشر العلم ونشر الفضائل. فإذا نشر العلم ونشرت الفضائل اندحرت حينئذ الرذائل والشذوذات. ولما قصر أهل العلم في نشر الفضائل فشت في الأمة المساوئ والقبائح والرذائل. فإذا انتشرت الرذائل والقبائح فقسم من ذلك يتحمل مسؤوليته من؟ أهل العلم. نعم. ثانيا في الحديث قال أن الفهم ليس شرطا في الأداء، في يعني تبليغ العلم، الفهم ليس شرطا في الأداء، وأن حامل الحديث يؤخذ منه وإن كان جاهلا بمعناه، المهم أن يكون قد ضبطه. هذه فائدة ثانية، وإذا بلغه فهو مأجور في تبليغه كما قلت لكم، محسوبا في زمرة العلماء. بعض الناس يقول أنا حافظ الحديث حفظ تام، لكن أنا ما بدي بلغه، أخشى أنه أناقش فيه أقع بمشكلة. أنت بلغه وانتهت قضية، إنه لهم بعرف، رحف الله امرأة عرف حده فوقف عنده، يعني ما تخبط زيادة وتأخذ تعطي، قل الحديث له روح فكر فيه. نعم. لذلك قالوا العلم بالحديث شيء والفقه فيه شيء آخر، فقد يروي المحدث إلى من هو أفقه منه. من الفوائد الهامة جدا، طبعا هذه أنا بدأت بالفوائد التي يريدها البخاري، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن مما يتضمنه الحديث من الفوائد الأخرى: الله أكبر، حرمة الأموال والأعراض والدماء، هذه لحال وحدها لها حديث طويل. من الفوائد قالوا أن ما كان حراما يجب على العالم أن يؤكد حرمته وأن يغلظ فيه بكل ما أوتي من بيان، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لبيان حرمة الدماء والأموال: أرأيتم إلى أي يوم هذا، أي شهر هذا؟ قرر في نفوسهم حرمة هذه الأشياء، ثم انطلق منها إلى حرمة الأموال والأعراض. من جملة الفوائد إخواني في الحديث أنه جواز القعود على ظهر الدابة للحاجة، لأن النبي هنا قعد على بعيره، وهذا طبعا لا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه معاذ بن أنس ورواه الإمام أحمد: لا تتخذ الدواب كراسي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب كراسي، يعني يجلس عليها في الطرق والأسواق ويتحدث من على ظهرها. هذا حديث إسناده حسن في ورواه الإمام أحمد. قالوا إلا لحاجة، فما الحاجة هنا؟ الحاجة أن يكون في موضع عال ليكون أكثر إسماعا للناس. فإذا قالوا جواز القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلك، لا لأشهر وبطر، يعني عادة الذي يجلس هنا على الدابة ويتكلم تأخذه شيء من الخيلاء، أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ظهر الدابة لإسماعهم ولإبلاغهم ذلك. ولذلك قالوا من الفوائد كذلك الخطبة في موضع عال ليكون أبلغ في إسماعها للناس ورؤية الناس لمن يخطب، رؤية الناس لمن يخطب وسماعهم له أدعى إلى قبول كلامه والتفاعل معه. هذه هي الفوائد أو بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا إن شاء الله تعالى. هناك بعض الأخوة سألني سؤال، يعني هذه الأسئلة عم تتراكم وما كنا نجيب عنها. نعم، في الدرس الماضي قلت لكم الحديث المعلق اللي قالوا، هذا سؤال دقيق فعلا وهذا أنا أشكر قائله، قلت لكم الحديث المعلق اللي علقه الإمام البخاري في الدرس الماضي أو الذي قبله عن ابن مسعود، وهو سمعت رسول الله، تذكروا ذلك أيها الإخوة، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي كلمة. قلت لكم الحافظ ابن حجر قال وصله البخاري في كتاب الجنائز، وقلت لكم لقد استعرضته في كتاب الجنائز فما وجدت هذه اللفظة سمعت، ولكن هذه اللفظة موجودة في رواية الإمام مسلم وفي رواية الإمام أحمد، وهذا معروف عن البخاري أن أكثر كثير من التعاليق التي يأتي بها هي مروية في كتب الحديث الأخرى. وقلت الذي أوقعني، يعني كان ينبغي على الحافظ أن يقول وصله البخاري في الجنائز لكن ليس فيه لفظ سمعت. يقول هذا الأخ ألا يحتمل أو ألا يمكن أن يكون ذلك في النسخة التي كانت موجودة عند ابن حجر؟ هذا كلام دقيق، والذي سأل هذا السؤال يعني عنده الظاهر معرفة بتحقيق النسخ والتراث. الحقيقة أنا رجعت إلى القسطلاني في كتاب إرشاد الساري. أخواني القسطلاني في إرشاد الساري ضبط الروايات كلها، روايات البخاري، فما أشار في هذا الموطن في الجنائز، ما أشار في إرشاد الساري القسطلاني إلى أن هنالك نسخة فيها سمعت. فالآن حسب النسخ التي يعني أطلعنا عليها من خلال هؤلاء الأئمة ليس هنالك لفظ سمعت في البخاري، إن كان موجود عند ابن حجر فالله تعالى أعلم. نحن نحكم على النسخ التي هي موجودة عندنا بين أيدينا، ليس في البخاري هذه الرواية بلفظ سمعت، وإنما هي عند أحمد وعند الإمام مسلم رحمه الله. في أخ آخر سألني سؤال، قال ذكرتم بالنسبة لي، هذا شوف السؤال قديم مع ما نجاوب عما قد لا يضيع الموضوع، أنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي توفي سنة 128 للهجرة، ذكرت أنا في ترجمته أنه كان يترجم لابن عباس عندما كان واليا لعلي رضي الله عنه في العراق، وأنا كذلك أشكر هذا الأخ السائل. سيدنا علي توفي سنة 40 للهجرة، وأبو جمرة نصر بن عمران توفي سنة 128، فأقول فكم كان عمره حين توفي؟ يعني إذا كان يترجم لابن عباس لما كان ابن عباس والي لعلي ابن أبي طالب في سنة من 35 للأربعين. والله إذا كان صح هذا النقل الذي هو ذكر في الكتب أنه حين كان واليا، معنى ذلك أنه كان عمره لما توفي فوق 116 سنة 120 عام، والله أعلم. لكن أنا أخشى أن تكون حينما كان واليا لعلي، هذه العبارة بالذات لعلها غير صحيحة، والله أعلم كذلك، لأن بعض التراجم بعض المصادر أوردتها وبعض المصادر لم توردها هذه العبارة حين كان واليا لعلي بن أبي طالب. تقييد بعلي يعني تقييد بوقت سيدنا علي، هو طبعا كان يترجم لابن عباس كان يترجم، بقي أنه هل بالضرورة أنه حين كان واليا؟ ليس بالضرورة، هذه على كل حال لا تقدم ولا تؤخر في الترجمة. لكن هذا السؤال يعني وأمثاله بدل على أن الأخوة الحمد لله يعني حاسة النقد موجودة عندهم، وهذا الأمر ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة. ومما كذلك أذكره أنا مرة في بعض الأحاديث نقلت نقلا عن قلت ابن رشد، وأنا أخطأت في ذلك، هو في الحقيقة هو ابن رشيد، ابن رشيد، وابن رشيد معروف ومن علماء الحديث وهو من المغرب من ستة، ونبهني على ذلك كذلك أحد الإخوة فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء. هنالك سؤال ما له علاقة بالدروس التي أخذناها، إنه ما هو هذا يوجد حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء أو شطر دينكم؟ هذا الحديث أي الأخوة قالوا لا يعرف له أصل، وذكروه في الأحاديث الموضوعة، يعني رجعوا إلى كتاب الأسرار المرفوعة لملا علي القاري وإلى كتب الأحاديث الموضوعة، يوجد هذا الحديث فيها خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، هذا حديث قالوا لا يعرف له أصل. نعم، سألني بعض الأخوة في حديث أداء الخمس من الإيمان حين مر معنا، هو نفس حديث أبو جمرة نصر، أنه هل لا زال أداء الخمس قائما؟ طبعا لا زال قائما، ويأخذه طبعا ولي الأمر، وأحكامه مبسوطة في كتب الفقه، وهذا الخمس كيف يوزع مبسوط بالتفصيل في كتب الفقه. ونكتفي بهذه الأسئلة، نجيب على الأسئلة التالية في أوقات أخرى لكي لا نطيل عليكم.